يأخذنا حوار الديوان من البيت العربي في برلين هذا اليوم إلى السيدة فادي عفاش، إلى عالم الإدارة، إلى عالم القانون، إلى عالم الفن التشكيلي، تلك العوالم التي اقتحمتها ضيفتنا دون أن نعرف كيف قامت بإدارتها وكيف قادتها وكيف قادت نفسها عبر مسيرة حياة انتقلت من المحلي إلى الإقليمي إلى العالمي في الولايات المتحدة. أهلا وسهلا مدام فادي.
أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، شكرا جزيلا جزيلا للاستضافة.
شكرا لك لإعطائنا هذه الفرصة وأنك تكوني معنا بالبيت العربي وبحوارات الديوان لنحكي عن تجربة إنسانية بالدرجة الأولى خطيها حضرتك. بدأت بتلمس أول شيء القوانين،
صح،
وبعدين الإدارة بأعلى مستوياتها وصولا إلى الفن التشكيلي. فبدي أفهم كيف بدأت حكايتك يعني كإنسان وكطفلة بالبداية.
شكرا أول شيء على السؤال، كثير جميل الإنسان يرجع للبدايات، وخاصة نحن بهالمرحلة هلأ دائما نوقف نعمل ريفليكشن عن الماضي، بنحاول نعرف شو صار وليش هيك صار. وهي المرحلة اللي هلأ عم نمر فيها بسوريا، دائما بمر شريط حياتي من أول وجديد، كل ما صار في هزة أو صدمة أو تغيير بمر هذا الشريط. الشريط هلأ اللي بمر براسي عم فكر بطفولتي، كيف هي الطفلة اللي هي طفلة اجت بعائلة فيها كتير حب وفيها تناقضات وفيها كتير فقر وفيها معاناة. أنا والدي ووالدتي هن من الجولان المحتل، لما تركوا بيتهم الصغير بالجولان قالوا لهم روحوا ساعتين إخلاء ورجعوا بعد ساعتين، طلعوا وما رجعوا. فأنا لاجئة مرتين، عائلتي لاجئة وأنا لاجئة، وهذا كتير كان أثر فيني من أنا وطفلة، شو معنات الإنسان يترك بيته. وما كنت أتخيل أنه أنا رح أعيش نفس تجربة أهلي مرة تانية. وعندي أب وأم اثنين أنا بعتبرهم كان لازم يكونوا فنانين، عندهم موهبة شديدة وإحساس مرهف. بابا أكتر إنسان بالعالم عنده عاطفة، على قد ما هو قوي جدا على قد ما عنده عواطف، وبيحب يرسم بس ما تسنى له يعني الحظ أنه يكون فنان.
عنده جرح تشكيلي،
عنده جرح تشكيلي. إيه، كان يرسم، أول ما رسم كان يقول لي كنت أرسم بالرمل، كان يحب يستخدم الرمل لأنه مادة فعلا جميلة. وبعدين دخلت الرمل بلوحاتي بسببه، لأنه كان يحكي لي عن طفولته وشفت المعاناة شو يعني تكون نازح بمدينة بمدينة دمشق. كانت معاناتهم كتير كبيرة وعميقة، وعندي أنا كتير تقمص عاطفي للناس اللي حولي، يمكن أخذت هذا الشيء من بابا وماما، وهذا الشيء عذبني طول حياتي وبنفس الوقت ساعدني كفنانة. لأنه على قد ما بتتألم على قد ممكن ما بتقدر توصل أكتر صوت الناس المتألمين. لما كنت صغيرة كنت أفكر أنه كل العالم ترسم، لأنه بالبيت كلياتنا بنرسم، الرسم شيء عادي. رحت على المدرسة بتذكر أول مرة كنت بالحضانة والأنسة قالت رسموا عصفور، رفيقتي اللي جنبي ما عم ترسم، قلت ليه هيك عم تعملي؟ بلا خلاصة رسمي العصفور، ليش ما عم ترسمي؟ طلع فيني ما تفهم علي وأنا ما أفهم عليها، ما أفهم أنه كان في ناس ما بيعرفوا يرسموا أو ما بيقدروا يرسموا. بعدين أخذت مهمة، عندي إحساس بالإدارة والقيادة من أنا وطفلة، مهمة أنه أخذ دفاتر الرسم كلهم للأولاد وأرسم لهم،
ترسمي لهم الواجبات.
ما كنت أتخيل، ما كنت أتحمل أنه ما عم يرسمون.
بس هذا يعني أنت كأنك عم تقولي أنه اللغة بتصورك وأنت طفلة كانت هي لغة بصرية بين الناس.
صحيح صحيح مزبوط، كنت بتخيل أنه الناس لازم بيعرفوا هالشي، لأنه نحن أنا بعبر عن مشاعري عن طريق الرسم، بعبر عن غضبي. أمي كانت متضررة الأولى من الرسم تبعي، كنت أرسم على الحيطان وكانت تعرضني لعقاب شديد. كنت مشان جاكرة حفرت لها على آلة الخياطة تبعها بالخشب، لأنه الحفر ما فيك تزيله. بقى كانت هي اللغة، وكانت هي إصرار ونوع من التعبير أنا موجود. من أنا وصغيرة كان عندي حلم أنه خلص بدي يصير فنان، هذا الشيء الوحيد اللي بعرف أعمله وبعمله بدون ما أفكر فيه أو بدون ما أبذل جهد. ووعدوني أهلي، بابا لما سألته قلت له بابا بدي يصير فنان، قال لي طبعا شو ما بدك. ولما خلصت بكالوريا كنت على أساس بدي روح على كلية الفنون، بعدين إجا أخي الكبير قال له لبابا ممنوع كلية الفنون ما نمنيها للبنات, وهي البنت جابة أعلى علامات طالعة الأولى لازم تدخل شيء يعني يليق بها, المفروض تدخل حقوق. جبرني أخي أنه أدخل الحقوق, درست الحقوق
مرغمة.
بس الحقيقة لما درست, لأنه عندي نزعة للتعاطف وخاصة لحقوق الإنسان, وعندي هذا الإحساس بالعدالة من أنا وطفلة, يمكن نتيجة التجربة القاسية اللي عاشوها أهلي كنازحين, حبيت الحقوق بس ما خبرت أهلي أنه أنا حبيت الحقوق. ورحت بدون ما أخبر أهلي بشكل سري, رحت على معهد أدهم إسماعيل
اللي هو معهد الفنون التشكيلية بمدينة
ودرست دمشق, ودرست رسم وتخرجت, وبعدين درست مع أستاذي.
درست بمعهد أدهم إسماعيل كل الفترة
وبعدين كمان درست مع الأستاذ عدنان عبد الرحمن, هو من الأكراد المكتومين كمان, هذا جزء من تجربتي بالإحساس بالعدالة والظلم, كيف نحن لازم نطالب بحقوق الإنسان. بعدين عزمت أهلي على أول معرض عملته, ولحتى بعدين دريوا أنه أنا عمل تفاجأوا جدا. ومن وقتها أنا برسم وفنانة تشكيلية, وبنفس الوقت كمان تخرجت من الحقوق, بعدين عملت ماستر بالمعهد الوطني إدارة العامة. كمان كان تجربة ممتازة لأنه المعهد الوطني إدارة العامة كان أول مجال بشيء اسمه له علاقة بالتعليم في هامش من الحرية للتفكير.
كيف؟
جامعات دمشق كلياتهم أو جامعات سوريا ممنوع التفكير النقدي أو إبداء الرأي. يعني أنا لما بقول لأصدقائي الأمريكان أنه إحنا بالجامعة بكلية الحقوق اللي هي أعرق مكان للتفكير النقدي واستعمال ما بعرف
المفضلات
يعني
الحجج
والمحاججة, هي كلية الحقوق هي المفروض تكون المكان اللي الإنسان بيستخدم فيه الحجج وبيقدر يقنع الشخص الآخر عن طريق قانوني. إلا في جامعات سوريا بتحفظ وبتسمع وبدون ما تفهم وبدون ما تستعمل أي أداة من أدوات التفكير النقدي, بتتخرج من الجامعات. عشان هيك للأسف جامعاتنا وتعليمنا مفرغ من المحتوى الحقيقي للتعليم. عشان هيك بقولهم بسوريا ناس بتشوف حالة بشهاداتها, بس الشهادات أنا برأيي مفرغة من التعليم الحقيقي, لأنه مهما تعلمت أنت نظريا إذا أنت ما بشكل عملي استعملت هذا العلم لتبني عليه وتبني عليه طريقة تفكيرك النقدي لتنجح بالحياة, ونتيجة نجاحك كفرد مجتمعك كمان بينجح وبينهض. ما في تعليم حقيقي, ما في مستوى تعليم جيد, ولحد الآن هذا مو موجود
بشكل عام يعني بس بسوريا ولكن في العالم المتخلف خلينا نسميه أو النامي اللي عم يحاول يخرج من حالة التخلف إذا صح التعبير. الثقافة القانونية هي منعدمة تماما, وإدراك معنى القانون هو حسب ما أنا بشوفه برؤيتي المتواضعة يعني هو مثل الرياضيات.
صحيح.
هو معادلات
طبعا,
ولذلك
طبعا.
حضرتك سميتيها حجج وأرجمنت وبراهين فبقدر ما تدخل المعادلات في هذه المدخلات في هذه المعادلات بيكون الحالة قانونية أو كذا, وهذا ميزان غير موجود بالثقافة. دوركم أنتم كقانونيين ترسخوا في المجتمعات.
هلا في مكان محاولات, أنا عندي لما كنت بسوريا قبل الثورة لما درست المعهد الوطني الإدارة العامة كان في هامش من الحرية ما أنا موجود بأي مكان تاني بجامعات سوريا إلا بهذا المكان, لأنه كان في اتفاقية فرنسية سورية
مع المعهد الفرنسي
تمام إنه يكون في عن جد بناء قدرات إدارية قادرة على القيادة, وما فيك تكون عندك قدرة على القيادة إذا ما عندك تفكير نقدي, إذا ما عندك قدرة على المحاججة, إذا ما عندك شجاعة على التغيير. وكان هدفنا, أنا لما كنت عم بدرس هنيك وتفاجأت, كانت أول مرة بحياتي بحصل على فرصة بسوريا وفقط لإمكاناتي بدون واسطة.
كيف؟
دائما بسوريا أي شيء بدك تعمله بالحياة بدك واسطة, شو ما كان حتى حصول على حقك بدك واسطة, وأنا ما كان عندي واسطة. أنا من عائلة فقيرة, أنا تحصيلي العلمي جيد, عندي ذكاء, مجتهدة, بدرس, ضل بدرس طول الوقت, بس للأسف ما عندي كان واسطة. بقى أي شيء كنت بدي أعمله كنت لاقي حاجز. رحت على جامعة دمشق بس أنا بدي أعمل ماستر
دراسات عليا
ما قدرت. لأنه مثلا أنا كنت موظفة وقالوا لنا في بس الصبح بدكم تجوا، يا أما بدك تعمل واسطة يا أما بدك تعمل، في كان كتير عوائق يعني لا منتهية. لما قدمت على المعهد الوطني إدارة عانيت جدا بس لحتى أقدم، لأنه بدك موافقات عدة من أكثر من حدا، وإذا ما كان عندك واسطة ما بيخلوك تروح. عانيت جدا، ولما قدمت قلت أنا مستحيل أنجح
يائسة
بس قلت بدي حاول. وكنت محظوظة جدا أنه بهديك السنة الفرنسيين عرفوا أنه كان مدير المعهد ياخذ واسطات، أم غيروا وحطوا شخص موثوق الدكتور سامد اللي بقدم له تحية،
شخص قدير
وعنده إحساس كمان بالعدالة، وحاول جدا جدا أنه يعمل هذا المعهد مكان خالي من الواسطات ومكان حر للتفكير النقدي وللمناقشات. ولما قدمنا عمل مشان الواسطات ما يكون إلا مكان، عمل لجنة مؤلفة من أكثر من 8 أشخاص من كبار الشخصيات،
لجنة قبول للطلاب.
لجنة قبول، بقى مستحيل يكون في واسطة لأنه ما فيك تعمل واسطة مع 8 من الشخصيات. وبتذكر وقت طلعت الأولى بالقبول وأنا ما كنت عم صدق أنه معقول أنا أطلع الأولى بمكان في سوريا بدون واسطة. يعني هذا كان كتير كتير صدمة. مشان هيك كان عندي أمل، درست بالمعهد وأنا كلي أمل أنه أنا فيني غير بالواقع السوري، وأنه نحن الدفعة كلياتها عم نقدر نعمل بناء فكر جديد. شو يعني قيادة إدارية؟ كيف نحن فينا نأثر ونغير البنية السياسية الإدارية في سوريا لحتى نوصل يعني
للمستوى المقبول،
للمستوى المقبول، لحتى الناس تعيش يعني على الأقل تأخذ حقوقها، نعمل ازدهار اقتصادي، ازدهار فكري ثقافي. هذا أملي. بعدين لما تخرجت اصطدمت بالواقع أنه أنا ما فيني أعمل هذا الشيء. رجعنا لموضوع الواسطات والفساد اللي كان قاتل. تعرضت كتير كتير لمضايقات لأنه في ناس فاسدين كانوا بدهم يعني يكون جزء من الفساد. ولما بتقول لا لحدا فاسد بدك تتعاقب. حتى لما قلت لهم أنه فيكم أنتوا تسرقوا لحالكم بس أنا ما بدي يكون جزء من المجموعة، مو على كيفك، اضطريت استقيل.
طيب، من خلال كلام حضرتك عم ذهني عم يروح لدكتور وائل حلاق، المفكر والباحث العربي الأمريكي. هو بيتحدث عن التخلف بطريقة مختلفة عن كلامنا. يعني هو قد لا يرى هذا هو شكل من أشكال التخلف، ولكن بيشوف أنه هو طبيعة الشرق هيك بهذا الشكل، على نقيض نسخة التقدم الغربية، أنه ليش التقدم يكون على الشكل أو المسطرة والمعايير الغربية. هل واجهتي هذا الميزان أو هذه المفارقة لما درستي الإدارة إضافة للقانون، لما فكرتي بهذه الخارطة قدامك؟
هلأ لك في نظريات فكرية كتير عن الشرق. نحن كتير في ناس حاولوا يحللونا أنه شو سبب التخلف. عندي أنا وجهة نظر خاصة. لا أعتقد أنه الإنسان بيجي متخلف بالجينات. لا أعتقد أنه التخلف محصور بمجتمع معين. مهما نحن قلنا في أكيد تأثير للثقافة وللخلفيات الدينية، مضبوط هالحكي 100%، بس عندي يقين بأن المجتمعات والبشر متشابهون حد الملل، والتغيير الوحيد برأيي هو الحاجة الاقتصادية. وعندي نظرية عالمية لما بنعمل زوم آوت، كتير مهم أن الواحد يطلع من الحلقة الصغيرة لحتى يقدر يفهم الآلية، لأنه كتير سهل نحن نلوم بعض، نلوم ثقافتنا، نلوم مكاننا، نلوم جيناتنا، نلوم تاريخنا لنبرر الأسى اللي نحن فيه. هذا السهل. الأصعب لما الواحد لازم يفكر بالبقعة الكبيرة، كل ما طلع أكتر وشاف
شوف الكوكب،
الكوكب وشاف التايم لاين، شو التايم لاين؟
الخط الزمني.
لما بيشوف الخط الزمني اللي الشعوب كلياتها والمجتمعات بتمشي فيه، بيقدر يفهم أكتر ليش نحن وصلنا لهون. وهذا كتير مهم. هلأ في نظريات كتير بتحكي عن شخصية الشرق أو شخصية الإنسان الشرقي أو كذا. أنا بعتقد هي مث، هي مانا، هي وهم أو شيء غير صحيح، خرافة. ليش؟ لأنه هذا الإنسان نفسه بيطلع لبرا ممكن يتفوق على الإنسان الغربي. طيب ليش؟ ما هلأ كنا عم نحكي إنه الإنسان الشرقي له طبيعة مختلفة وكذا، ليش لما حطيته ببيئة تانية مختلفة وزرعته بأرض تانية فيها ظروف ومناخ جيد للإبداع وللتفكير بيصير مبدع؟ مع هذا يا ترى المشكلة بالإنسان وبنية الإنسان الشرقي، ولا المشكلة بالبيئة اللي خلقت للحد منه؟ وهذا فيك تشبهه مثل ما إنه حكينا مبارح بالقفص الزجاجي اللي بتحط فيه
الأكواريوم، حوض السمك
أكواريوم، بتحط فيه مثلا سمكة، إذا صغير السمكة ما بتكبر.
صحيح.
ليش؟ لأنه بدها تتأقلم مع الجو المحيط فيها. إذا العطل مو ببنية السمكة، العطل بالمحيط اللي فيها. وأنا بآمن بهذا الشيء، وعندي أدلة فيني هلأ أقدم لك ياها وأمثلة عدة على شخصيات مبدعة جدا بس لأنه تأمن لها جو مناسب أبدعت. وأعتقد أنا كمان كل إنسان مبدع بالولادة، كل إنسان فنان بالولادة، كلياتنا مبدعين، كلياتنا مفكرين. وفي أبحاث علمية بتقلك كل إنسان بيخلق معه أقل شيء 400 موهبة، وأنا أؤمن بهذا الشيء. المجتمعات هي اللي بقى بتكسر هالمواهب، كل ما كبر الطفل سنة بيكسروا له أول موهبة، الثانية، الثالثة، هيك ليعلبوه أو يحطوه
بأفق محدود.
بأفق محدود، هذا دورك، هذا أنت، وبيقتنع بهذا الشيء. في بحث شاركت فيه، يعني كان لي الشرف أني اشترك فيه، لأنه أول شيء أنا فتح لي آفاقي على كان البحث عن التعليم. وكان السؤال البحثي، ليش الطفل ليش الشخص بينجح وشخص ما بينجح؟ سؤال كتير عام بداية البحث، بعدين شوي شوي بينطلق من السؤال العام لأسئلة أصغر منه، لحتى آخر شيء عملنا بحث على عينة جيدة يعني بالولايات المتحدة على الأطفال، وتابعنا تحصيلهم العلمي.
طبعا حضرتك أنت بمركز راند الدراسات.
صحيح.
هلا بتحكي لنا عن هذا.
بس أنه كتير معجبة بهذا البحث، لأنه بيدلك أنه الأطفال 90% من الأطفال هن أطفال عباقرة، المجتمعات هي اللي بتعلمون، هي اللي بتحدون. بعدين لقينا العامل الأساسي بنجاح الشخص أو فشله، إذا حسب معايير النجاح والفشل اللي نحن حطيناها معايير كمان عامة، هي نظرته لذاته، كيف يرى الشخص ذاته. يا أما بينجح بحياته يا أما بيفشل.
هي مشكلة.
تمام. بس منين جاي نظرته لذاته؟ مين اللي قال له هو هيك؟ مين اللي قال له أنت فقط؟
الأسرة والمحيط بيكون.
الأسرة والمحيط ضلوا يقنعوه ويعطوه أدلة وبراهين أنه أنت فقط فيك تعمل هذا الشيء المحدود، وهو يقتنع بهذا الشيء، مشان هيك بيضل محدود طول حياته. وإنما كل إنسان مهما كان عمره ومهما كان مكانه ومهما كان يعني ظروفه، إذا اقتنع بعكس ذلك بيقدر يحقق اللي بده إياه.
والدراسة هي أثبتت فعلاً أنه 90% من الأطفال موهوبين وعباقرة.
وفي دراسة اعتمدنا عليها كمان عملتها ناسا كان عندها مشكلة بدها توظف عباقرة، وكانوا يستثمروا حطوا مبالغ هائلة ببحث من الأبحاث اللي نحن فصلناه، بدهم يعرفوا منين بدهم يجيبوا أطفال عباقرة، ناس عباقرة لناسا. وعملوا بحث، حطوا عليه كتير مبالغ كبيرة البحث ليكون بأكثر من منطقة جغرافية، لأنه بدهم يجيبوا. والبحث تابع مجموعة من الأطفال وشاف لوين وصلوا، كيف في منهم ما وصل لشي. كان لما عملوا له أول تيست للطفل كان عنده يعني كل الاستعدادات ليكون عبقري. أغلب الأطفال، وهن أكثر من 80% من الأطفال، وصلوا للا شيء، اللي كانوا عباقرة هن وأطفال. المجتمعات تقتل العباقرة. وكان في مقولة جميلة جدا بيقولوا، نسيت اسمه، في شخص مدافع عن حقوق الإنسان واللاجئين، قال لما تحاربوا اللاجئين وحبسوهم بمخيمات ومنعوهم من أنه حتى يمارسوا أبسط حقوقهم، بتذكر حكى بمؤتمر حضرناه لـ Human Rights Watch لدفاع عن حقوق اللاجئين، قال أنتوا بتعرفوا كم أينشتاين حابسين بمخيمات اللجوء؟
هذا لك بمدينة أينشتاين ببرلين.
صح. إيه صح، وهذا شيء هذا شيء كتير جميل. هلا مثلا الاستثمار اللي عملوه الألمان باللاجئين هو استثمار أكيد إنساني بالدرجة الأولى، بس كمان هو استثمار علمي، لأنه حسب العلم أنت اللي عم تستثمر بالناس. أي إنسان عم تستثمر فيه مستقبلا هذا الإنسان رح يوصل لدرجات جيدة يفيد المجتمع اللي هو بيعيش فيه. الاستثمار بالإنسان هو الاستثمار الأفضل دائما. لما بيسألوني دائما في ناس بالولايات المتحدة في تركيز كتير على المال وعلى الاستثمار، بس في باحثين بيقولوا لك الاستثمار الأفضل هو الاستثمار في العقل، لأنه الأموال قد ما استثمرت وقد ما صار معك مصاري محدود آخر شيء الاستثمار. العقل لما بتستثمر فيه هذا العقل ليس له حدود
طبعا، الإبداع والمفاجأة اللي ممكن يفاجئك فيها الإنسان كجزء من الموارد البشرية، الثروات البشرية
صح
تسمى
صح.
طيب عشتي هيك بسوريا وفجأة ظهر بحياتك جهاد عبد، كيف؟
الحقيقة قبل ما ألتقي بجهاد سافرت على ألمانيا، كان عندي معرض بألمانيا، معرض رسم، وحبيت ألمانيا.
انت خلاص من وقتها صرتي فنانة تشكيلية إضافة للبعد الآخر
صح.
القانوني والإداري
صح. أول شيء كان بدي يكون عندي عمل، لأنه أنا إنساني مستقلة، وكان هذا كتير شيء نادر بدمشق أنه يكون أهلي موجودين بدمشق، بس أنا تركتهم وعشت لحالي، استقليت ماديا وبصرف على حالي وبشتغل، وكمان بعمل رسم، بعمل معارض، وبقى كان عندي مهنتين مش هقدر عيش، لأنه بسوريا بدك أكتر من مهنة لتقدر تكون طبعا مستقل. وغير هيك كمان أعمل ديزاين على الفوتوشوب وعلى مشان كمان مصدر آخر للرزق، لأنه بسوريا مثل ما قلت لك إنسان سوري متعدد الصنايع والمواهب،
سبع صنايع
والبختي ضايع. لما تعرفت على جهاد كنت عم أقول جيت على مدينة اسمها هايدلبرغ بألمانيا، وحبيت ألمانيا كتير. أنا بحب كتير التنظيم، أعشق النظام والتنظيم،
وألمانيا أكثر شيء بهمهم الأوردنونج
صح،
التنظيم
صح. ليش؟ لأنه بعلم الإدارة بيقول لك النجاح يأتي من التنظيم. ليش؟ التنظيم أول شيء الموارد مهما كانت قليلة بتعطيك نتائج ممتازة إذا عندك تنظيم، ونحن مشهورين بسوريا الموارد دائما قليلة، يعني كل إنسان موارده أكيد أكيد قليلة، مشان هيك بدنا التنظيم لنقدر نحصل على نتائج. كتير أعجبت بألمانيا، قررت أنه إجي بدي أدرس بألمانيا، زرت جامعة هايدلبرغ وسألتهم كيف بني أقدم، وبدي أقدم على الجامعة.
أول شيء كيف كان الحضور بالمعرض؟
ممتاز، باعوا كل لوحاتي مشان هيك تشجعت، قلت أنا بجي لهون بقدر أعيش من بيع لوحاتي، بقدر أدرس، لأنه الجامعات كتير كتير ممتازة وبتعطيك منح وسكولرشيب. قلت هذا المكان المناسب لإلي، أنا أعشق الجامعة لأنه فيها حوار، ودائما الإنسان بيشغل مخه، بيشوف ناس من مشارب مختلفة، بيفكروا بطريقة مختلفة عنه، بيناقشهم، بيتطور، بيتعلم. إذا الإنسان، أو عندي نصيحة لكل حدا عم يسمعنا، أي إنسان بده يتطور عود مع شخص مختلف عنك بالتفكير، هي الطريقة الوحيدة لحتى الإنسان يتعلم الحوار ويتعلم أنه ممكن يكون غلط، أو إذا هو ممكن يكون صح كيف يجيب حجج أفضل لحتى يقدر يناقش. بقى باللا شعور بضل يتطور. طريقة الحقيقية للتطور، وهي اللي اشتغلت عليه أمريكا، التنافسية. التنافسية هي الفورمولا أو المكون الأساسي للدفع دائما للأمام. لذلك ما لازم نحد حالنا بإطار صغير ونقعد بس مع ناس بيشبهونا، دائما بنعمل تحدي لذواتنا لحتى نطلع من الدوائر الضيقة اللي نحن عايشين فيها، لحتى مخنا يضل عم يشتغل، يضل عم يتطور، نقدر نفهم أكتر، يصير عنا سكيلز ويصير عنا مهارات أفضل بالتفكير، بالنقاش، بالبناء، نصير منظمين أكتر. كل هذا الشيء تعلمته، بعترف أنا تعلمته من الغرب، ما تعلمته من بسوريا ولا تعلمته من اللي درسته، تعلمته من الغرب. بس بحب كتير كتير أنه أخذ هاي المبادئ وطبقها بسوريا، لأنه نحن بعتقد عنا موارد بشرية أثبتت أنه هي رأس المال الحقيقي لسوريا. كل الناس اللي طلعوا لبرا بدراسة الحكومة الألمانية، إذا شفتوا آخر بحث علمي عملوه على اللاجئين السوريين اللي استقبلوهم، وعملوا موازنة بين المبالغ المدفوعة على اللاجئين السوريين وبين العائدات، قبل المتوقع كانت العائدات أكبر. قبل المتوقع كانوا حاطين زمن معين لحتى تكون العائدات أفضل وأكبر قبل المتوقع. هذا شو بدل؟ إنه نحن عنا الموارد البشرية، لما بتعيش بجو ملائم ومنظم وفي قانون وفي بيئة جيدة لحتى الإنسان يتعلم ويتطور، الإنسان السوري أثبت إنه هو أفضل يعني رأس مال ممكن نستعمله، وهذا اللي لازم نحن نعتمد عليه بسوريا حاليا.
طبعا هو يعني اللي أنا دائما بفكر إنه التركيز على بقعة جغرافية واحدة، صحيح هي صارت فيها مأساة سوريا والآن تدخل بطور جديد وعهد جديد وتاريخ جديد، ولكن أيضا هذا بيشمل كل الإقليم يعني أو كل صحيح. العالم العربي
صحيح.
يعني لأن ظروفنا متشابهة تقريبا بالدول العربية، وكمان الرنو مثل ما بيقولوا الطموح إلى التغير والتطور موجود عند كل المجتمعات
طبعا عنها. طبعا
وينطبق عليها نفس الشيء. طيب ليش فشلت خطة الحياة في ألمانيا؟
إيه بعدين لما كنت مقرر أنه أنا عم بستنى لأتخرج من المعهد الوطني الإدارة العامة، كنت تقريبا بالسنة الأخيرة بدي أتخرج أخذ الماستر تبعي وبعدين أحمل حالي أقدم على الجامعة الألمانية ويجي لهون أشتغل كفنانة وأدرس. تعرفت على جهاد بحفلة فلامينكو جاز. كان عندي صديقة تشتغل بالسفارة الإسبانية، دقت لي، أنا كنت عم حضر حلقة بحث، كنت كتير مشغولة، قالت لي في ما عندي بطاقات لحفلة كتير جميلة وحلوة ولازم تجي. قلت لها أوكي بجي أنا ورفيقتي، وبنفس الوقت كانت عازمة جهاد عبده، فأنا ما بعرفه لجهاد بصراحة، ما كنت شوف تلفزيون، كنت عم بدرس طول الوقت يا أما عم بعمل دورة لغة
ما بعرف
تلفزيون.
هو فنان مشهور
ايه كنت ما بعرفه، بس البنات كل اصدقائي البنات كانوا عم بيقولوا جهاد عبده وممثل وكذا، اقول ما بعرف يعني، وما بحب كتير بصراحه الممثلين، سمعتهم ما كتير يعني جيده، وكان عندي حساسيه وكان عندي عدم حب لانه اتعرف على رجل سوري، لأنه كنت حس أنه مستواي الفكري ما بينسجم مع
مع تصورات الرجل للمرأة بسوريا أو بالعالم.
كنت حس أنه أنا مستحيل أقدر أتزوج رجل سوري، لأنه الرجال السوريين عندهم فكرة كتير محدودة عن المرأة، ما بيشوفوها كشريك، وهذا الشيء يعني أساسي بحياتي. أنا إنسانة مستقلة، إنسانة عندي رأي حر، إنسانة شريكة فقط، ما بقدر أنا أكون زوجة بس. لذلك تقول أنا مستحيل أتزوج إنسان سوري، وبجوز بعدين بتعرف على حدا بألمانيا أو إلى آخره، بس ما كان هدفي الزواج ولا هدفي أنه أنا هلأ بدي أدرس وخلص بدي أطلع ألمانيا. لما تعرفت على جهاد أول شيء تذكرت وشه، لأنه بحب المسرح، شايفته بالمسرح، عامل مسرحية كتير حلوة كانت عشاء عيد ميلاد طويل لكاتب أمريكي، كتير مسرحية جميلة كانت، وبتذكر شفت وشه وقلت ما معقول هالممثل قديش تعبيره جميل. أنا تذكرته أنه أنا شايفته قبل مرة، هو شافني، بس أنا قلت مستحيل يعني أنا ما بدي أتعرف على هذا. حاول كتير أنه يحكي معي، ما حكيت معه لأنه عقلي بمكان تاني. بعدين ضل يحاول وصار يحكي عن حاله، شفته مختلف جدا بالتعبير عن ذاته، مختلف جدا بتعامله معي،
راقي
جدا، عنده احترام للمرأة، مستحيل يحكي بطريقة يعني دونية عن النساء أو ينظر لهم بطريقة دونية أو بطريقة غير لائقة، وهذا الشيء كتير عجبني. وضلينا نحكي مع بعض، وبعدين قال لي شو رأيك يصير في بيناتنا شيء جدي ونتزوج. أنا الزواج كان عندي يعني كانت فكرة غير مرغوبة.
أنت عندك أفكار غير مألوفة عن الزواج والإنجاب
تمام.
لا مو تمام يعني فيها غرابة يعني.
هلأ فيها، أنا ما بشوفها غريبة، أنا بشوفها طبيعية
عن الزواج والإنجاب إنه إيه؟ كمان يعني
إيه؟ أنا أبدا يعني قررت أنه ما أنجب أطفال كان عمري 19 سنة، والسؤال كان عن إنجاب الأطفال بلش من لما عمري 5 سنين، لما كنت شوف أهلي عم بيتعذبوا وجابوا 7 أولاد عم يشتغلوا ليل نهار يا حرام. بقى كنت أسأله البابا، قال له بابا ليش جبت كل هدول يعني، يعني كنت اكتفي مثلا فيني
يعني هو اكتفي فيك انت لوحدك. هذا الكلام بيذكرنا بمحمود درويش، يعني لما الشاعر الفلسطيني العربي الكبير الله يرحمه، لما سئل انه انت ليش ما بدك، قال هو انا قررت عدم الانجاب لاني ما بدي اضيف الى هذا العالم لاجئ جديد.
صحيح صحيح.
بعدين اتضح انه عنده بنت حسب ما قيل، بنت سريه.
بس انا ما عندي بنات سريات ولا هلا. انا كثير متشدده، كنت كثير كثير بموضوع الانجاب وحاسمه، لانه اول شيء قلت لك انا عندي تقمص عاطفي، بشعر بآلام كل الناس، ما بقدر اتحمل آلام الاطفال، والظلم اللي بيتعرض له الطفل بمجتمعنا انا برايي ليس له حدود.
على كل حال هذا الشيء منعكس بشكل كبير جدا بلوحاتك. ولا راح أخذك من عند جهاد وتعرف على جهاد لكيف أنت كنت تشوفي حالك بين المشهد التشكيلي السوري. يعني المشهد التشكيلي السوري مشهد معقد ومشهد كبير.
صحيح.
وحافل.
صحيح.
يعني يبدأ من الرواد الأوائل وصولا لذروتهم عند لؤي كيالي، عند الكبار وفاتح المدرس ونذير نبعة، وصولا إلى السيدات. أنا ما بدي أخذ دورك بالحديث عن هذا الموضوع، ولكن بدي حرضك على الحكي عنه، بحيث أنه بدي أشوف أنت كيف كنت شايفة هذا المشهد من حولك، كيف كنت شايفة الأكواريوم هذا وأنت بقلبه.
هلأ بصراحة قبل ما أكون أنا بقلبه، لما كنت براته كنت شوف المشهد التشكيلي، شوف الفنانين، قول يا الله أنا معجبة جدا بشغلهم. كان لؤي مهووسة بلوحات لؤي كيالي، عندي هوس من أنا، لأنه كان بيقدر يرسم تماما البؤس اللي أنا شايفته. كنت شوف أنه عنا وجهة نظر مشتركة مشابهة، وكنت معجبة كمان. كان بيقهرني أنه بالفنانين الأوائل النساء معدودات. كان عندي إعجاب جدا بعتاب حريب، كنت حب شغلة المائي جدا جدا، لأنه بتشوف
كنت على وشك أني أذكره، بس انتظرت أنت تذكري السيدة عتاب، فنانة كبيرة
جدا، وأنا كنت معجبة فيها أنا وصغيرة، وما بصدق أنه بعدين صرنا رفقات. هلا هي صديقتي وكل الاحترام لها. لو تأثرت كتير بشغلة المائي ببداياتي بالرسم المائي، كان عندي المشهد التشكيلي السوري في فنانين كتير كان شغلهم حسه ممتاز، بيعبر تماما عن حالتنا ومنطلق من المحلي. بس كنت شوف فنانين رسمهم كنت شوفه أنا منطلق من الخارج، في تأثير أكثر من المدارس الأوروبية، أكثر من يعني ما بحسه بيمثل 100% الشيء المحلي. مشان هيك تحب أكثر شيء مدرسة لؤي كيالي، حسها محلية بحتة، وهذا إحساسي. عرفت كيف؟ بجوز أنا يعني
هو يعني في تجربته أصيلة جدا لؤي كيالي. ولكن ظهرت فنانة الجيل اللي سبق ظهور جيلك التشكيلي الفني، إذا بدنا نحقب أجيال تشكيلية، هي قدرت تدمج ما بين العمل الفني التشكيلي والموقف الحقوقي.
صحيح.
فعملت مشهد عظيم جدا كان احتجاجا على الحرب على العراق، اللي هي الفنانة هلا الفيصل.
صحيح. تحية لنا.
هي وقفت دارة عارية بال.
صحيح. صحيح.
شو رأيك بهلا الفيصل وبموقفها؟
هلا هذا الموقف بالنسبة للعالم العربي، الفنانين العرب يعني وقفات الاحتجاج المشابهة بالنسبة لهم ما بيفهموها. بالنسبة للغرب هي هذا من أكثر يعني الطرق جرأة على التعبير والاحتجاج. أول شيء أنا بحب شغلة كفنانة جدا، وبتفهم غضبها وبتفهم استعمالها لهي الطريقة للتعبير عن الاحتجاج.
هي غاضبة لهذا السبب وغير سبب، هي دائما غاضبة.
لكن يعني الإنسان آخر شيء كل شيء بيعمله هو تعبير عن ذاته ومشاعره، وطبعا لأنه هي عايشة بأمريكا بهديك الفترة تبنت وسيلة وطرق للتعبير
من ذات اللغة،
من ذات اللغة. لذلك أنا الفنان إذا المال فن عنده موجود بدون حدود لا يعتبر فن. ما بصير دائما نقطر الفن نقول هي الطريقة الوحيدة للتعبير، أو نقول لفنان ليش ما استعملت طريقة أقل يعني جرأة أو ليست فجة، معناتها ما نو فن. متى ما حددنا الفن، الناس أحرار بالتعبير عن ذاتهم. إذا هي بتشوف هذه الطريقة هي بتعبر عن غضبها الشديد وهذا الشيء اللي بيمشي مع المجتمع اللي هي عايشة فيه، ليش لا؟ وين المشكلة؟ المهم ما نحد، ما نقول للفنان أنت بس استعمل هذا، مثل واحد عم تقول له استعمل فقط لون واحد بلوحتك مشان تعبر عن حالك. ممكن يقدر، بس ما بصير أنت تقول له، لازم هو يحس أنه فقط لون واحد سوري لون واحد بيعبر عنه. ما بصير نحن نخلق والله معايير الفن. أنا برأيي، وهي المدرسة المدارس الفنية اللي طلعت دائما واللي بتطلع خاصة بعد الحروب، هي كسر القوالب لكسر القوالب. كل ما تلاقي من فترة وفترة فكرية تتقولب الحركة الفنية، بيجوا بعدين مجموعة من الفنانين بيكسروا القالب،
كسر لجسر الاستمراري. صحيح،
إذا ما ضلينا عم نكسر القوالب. هو
بس هلأ يعني هلأ هو عندي سؤالين. سؤال شخصي عن الألوان،
تمام،
واللي أنا يعني من خلال دراستي لأعمالك، لأنه يعني ما بدأني درستك يعني، ولكن ضمن دراستي المتواضعة لضيفتي، عندك حرارة خاصة باللون الأصفر. أنا ما فهمت ليش، ولكن دائما كان يستوقفني بأعمالك يعني اللون الأصفر ودرجاته طبعا. صحيح. يعني وصولا شو قصة اللون الأصفر؟
هلأ بصراحة لما برسم أنا ما بحدد العدد شو اللون اللي بدي استخدمه. لما برسم برسم شو بحس، شو
محصلة لما يكون في 20 لوحة طبعاً. مثلا فيها
بس بظن بستخدم، بحب يعني ميالي بالتعبير بالإضاءة. إذا لوحاتي هي إضاءة والأصفر أكتر لون ممكن يساعدك.
سأدي أنه أنا ما فهمت أبدا أنه هو الضوء، مع أنه ببساطة الأصفر هو الضوء،
لأنه الضوء التقليدي بتشوفه عن طريق الخيال والظل. الضوء غير التقليدي بتشوفه عن طريق استعمال فج أحيانا للون باللوحة أو استحواذ على اللوحة، بيكون بيعبر عن مشاعر معينة. هلأ المساحات اللي لوحاتي اللي برسمها، بعد ما أرسمها بقول أنا رسمتها، لأنه بكون بحالة معينة. غالبا برسم لما بكون غاضبة جدا جدا، وطريقتي الوحيدة للتعبير بتكون هي الفن، أو بكون عندي شيء من الروحانيات ما بقدر أعبر عنها إلا بالرسم. بس أنا نفسي لما بطلع بقول يا الله ليش استخدمت هاي الألوان، بحلل، بكون بحالة يا أما بدي شد الانتباه، عم حس إنه ما حدا بيسمعني، عم حس إنه صوتي ما عم يطلع. أو
أنت بتعيدي دراسة نفسك بعد تنفيذ اللوحة؟
صح صح. بسأل حالي إنه ليش رسم. لا مو لوحاتي، اللوحات اللي برسمهم بقرار وبجبر حالي أرسمهم. مثلا أحيانا إذا بدي أهدي حدا من أصدقائي لوحة، بجبر حالي إني أرسم شيء، بتطلع مكررة اللوحة، ما بتطلع لوحة جديدة، ما بحس إنه عملت شيء جديد.
اللوحات اللي بتجي من تدفق الوعي،
صح، بتطلع مكررة، بتطلع يعني حلوة بمقاييس الفن، بس بالنسبة لإلي ما لها القيمة مثل اللوحة اللي برسمها وما بقدر كررها. أي اللوحات بعتبرهم صاروا خلاص مستقلين عني، هن كائن مستقل عن فادية.
عندك كمان اللون الأحمر.
إيه صح،
في أحمر مختلف ما بيشبه الدم، بيشبه يعني كتلة ما موضوعة بقالب اللوحة، يعني صح. كأنه هي خارجية. إيه. كتلة. إيه. فراغية 3D يعني. إيه.
كمان مثل ما قلت لك، أنا ما بقرر قبل بوقت شو بدي أرسم، كيف بحس وشو بشعر بستعمل الألوان. بس غالبا بعد الثورة ألواني كانت شوي فيها صرخة مشان الناس تشوف وتنتبه، لأنه فعلا كنت عم حس إنه الناس ما أنا منتبه شو بصير بسوريا.
عندك باللوحاتك أشباح،
لأنه نحن السوريين تحولنا لأشباح، لا حدا عم يشوفنا، لا حدا عم يسمعنا.
ما تحولتوا الأشباح لك، هلا منتصرين وعاملين عم محتفلين.
بس أنا
بس هي لوحاتك مسكونة بالأشباح.
هلا كل لوحة في معرض كامل عملته كانت كل لوحة عن شخص بعرفه، يا مات تحت التعذيب يا اختفى. كانت كلياتهم بصراحة كان عندي إحساس فظيع بالألم، لأنه مثلا كنت أشتغل بالمجال الحقوقي بالتوثيق، توثيق الجرائم، جرائم الأسد وكنت أشتغل مع مجموعة حقوقية لحتى نوثق ولحتى نطالب إنه تطلع مجموعة قوانين للحد من جرائم الأسد أو على الأسد أو على الأقل إنه يكون في نو فلاي زون، إنه ما يسمحوا لهم يستعملوا
حظر طيران،
حظر طيران ليستعملوا الطيارات لقصف المدنيين. كنت أشتغل بهذا الجانب، بعدين روح على البيت صورة كل إنسان كنت وثق عنه شيء ما تفارق خيالي، ما كان يطلع هذا الشيء من راسي لحتى أرسمه. رسمت لوحة لكل إنسان وثقت عنه شيء مشان ذكرى لهذا وتخليد لذكرى هذا الشخص، وقل له إنه نحن ما نسيناك وعم نحاول، وإحساس بأنه بدي إياهم يضلوا معي لو راحوا. بقى لوحات، وهدول اللوحات حاولت إنه ما بيعون، وكانوا يسألوني كتير، كانوا يتضايقوا مني أصحاب الصالونات الجاليريز إنه في حدا بده يشتري هاللوحة. ليه؟ قلت لهم ما يعني أنتم ما عم تفهموا إنه هاي اللوحة شو بتعني لي. هذا هو الشخص، ممكن ما بيعها، ممكن حطها بمتحف، ما بدي بيعون هدول اللوحات، بتحطوهم بمتاحف لحتى يضلوا شاهد على هدول الأشخاص اللي اعتقلوا أو خطفوا أو ماتوا تحت التعذيب.
المأساة يعني هي ليست حكراً على شعب محدد يعني بعينه، لأنه شعوب كثيرة بالعالم يعني عاشت مآسي، وأبرز المآسي كانت اللي حصلت هنا، الهولوكوست النازي اللي انعكس على أداء الفن التشكيلي العالمي حتما، وكل الفنون يعني بالعالم، يعني حتى السينما والأدب وغيره. ولكن بالفن التشكيلي انعكاس المآسي كان أخذ طابع، هو له علاقة بالسؤال الثاني واللي أشرت له حضرتك حول كسر القوالب، أخذ طابع متمرد حتى على المأساة. يعني أنا بشوف أنه في واحد من أكثر الناس اللي بيأخذوا تفكيري يعني بالفن التشكيلي العالمي، بالإضافة للفنانين العريقين بول كلي وبيكاسو وغيره، هو أندي وارهول. أندي وارهول هو رسم كل شيء، من مارلين مونرو إلى علب الصلصة إلى رسم كل شيء، ولكن هو أيضا كان 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 احتفالي،
صح،
وهو مؤسس البوب آرت. صح. شو رأيك بأندي وارهول، وليش نحن ما في عنا هذا الفهم لفن من هذا النوع؟
هلا بصراحة أنا كنت اطلعت كتير على
هو مواطنك، هلا مواطنك الأمريكي،
صح. الحقيقة بأمريكا طريقة التعبير عن آلامهم هي أحيانا بالهروب من آلامهم، بعكسنا نحن. حسيت في طريقة عندهم إنه هن لما بيحسوا حالهم محاصرين بيستعملوا اللهو أو بيستعملوا طرق الهرب منها عن طريق اللامبالاة، عن طريق التجاهل، عن طريق يعني they make fun of it، إنه بيضحكوا على المشكلة
أو بتصير نوع من الأيروني، من السخرية، وهذا جزء من أهم مدارس ما بعد الحداثة بالفن.
مزبوط مزبوط. هلأ كمان إحنا دائما حركات الفن هي ردة فعل.
طبعا
أنا بحترم كتير هاي التجربة الأمريكية. بتعرف ليه؟ في نوع من الحرية الأمريكية، بقول له لجهاد أنا لو عشت 200 سنة بأمريكا يمكن ما وصل لهذا الشيء، لسه عندي باللاوعي مهما حاولت كون حرة 100% وأكسر كل القوالب، باللاوعي تبعي مضل مقطرة. أنا أحيانا أحسد الإنسان الأمريكي على قد ما هو محرر من قيود نحن عنا ياها كتير كتير متأصلة.
في إنسان أمريكي، هو الإنسان الأمريكي هو المهاجر، هو أنت أمريكي وعندي وراه وترامب
كل المهاجرين، بس هدول المهاجرين لما أجوا وخلقوا بهذا البلد منحتهم هذا هي البلد رغم كل مساوئ أمريكا، وأمريكا فيها مساوئ تعد ولا تحصى
طبعا.
بس بالمقابل تحليل نجاح أمريكا بيدلك أنه هو بدأت من تحرير الذات والفرد، مساحة الفرد كبرى، وهذا سبب نجاح أمريكا، هي الحرية اللي ما لها حدود، أنه الإنسان ممكن يعبر عن غضبه بعلبة صلصة أو عن اللامبالاة أو عن رفضه للواقع. هي الحرية أنك توصل لهالمرحلة باللا مبالاة حتى بالفن اللي هو شيء كتير جدي، الفن بعتبره أنا تعبير عن كل المجتمع الأمريكي. الحركة الفنية إذا بدك تعرف ما هو المجتمع الأمريكي بتحلل بس هاي الحركة الفنية تشكيلية وبتعرف كيف المجتمع الأمريكي عايش. مو إعجابا أنا بالثقافة تبعهم كذا، أنا بدي النتائج. النتائج لما بتشوفها في سمعة لأمريكا أكبر من أمريكا بكتير، في مساحة للفرد الأمريكي أكبر منه، أنا بشوفه أكبر منه،
أكبر ما يحتاج،
أكبر من طاقاته حتى. تخيل عنده مساحة أكبر من طاقاته. يعني نحن تخيل لو عنا ربع هاي المساحة سوريين مع طاقاتنا ومهاراتنا وين منوصل؟
إضافة لأنه عنده المناخ مختلف، يعني المناخ القانوني اللي هو بتيح لك الحقوق، حقوق المحفوظة هاي بحد ذاتها بتنمي مواهب الفنانين والكتاب وغيرهم والمبتكرين والمبدعين، البراءات مثلا والتسويق، هذا كله منعدم، وهذا يدخل يعيدنا مرة أخرى إلى الإدارة
100%. الإدارة والاقتصاد هن مفتاح النهوض بالمجتمعات.
كيف رحت لأمريكا؟
والله أنا نجيت ورحت على أمريكا بعتبر حالي أنه فعلا كنت محظوظة جدا. يعني أول ما بلشت الثورة أنا كان جن جنوني، كان عندي غضب على النظام السوري، يعني كنت مستعدة موت على قد ما كنت غاضبة، وكان جهادي هديني وما كنت أقدر، يعني ما كنت أقدر شوف الأطفال عم يتعرضوا للتعذيب، ما كنت أقدر اسمع واحد عم يقول أنت ليش مزعوجة إذا عم يقتلوا أهل درعا، شو المشكلة؟ لأنه يعني في كان حركات كتير كتير بدمشق إنه يعني أنا سمعتها بإذني عم يقولوا إيه، وبلا مليون شخص بكل بساطة. كان عندي شعور بالغضب وكنت مستعدة للموت بمواجهة هذا النظام، لأنه تراكم، يعني بتحس مثل طنجرة الضغط ظلت تعبي غاز تعبي غاز، يوم لأيام يعني خلص صارت شغلة، صار في انفجار، أنا انفجرت وتعرضت كتير لمساءلات وصاروا حققوا معي، وجهاد كمان تعرض لمضايقات بسببي، وكان أهلي كتير خايفين علي، وبابا كان عم يترجاني إنه لأنه بابا بس عم يتخيل إنه معتقليني وكتير خايفين علي. وبنفس الوقت اللي كانوا عم يضايقوني فيه المخابرات إجاني تليفون في رقم، طلعت عليه رديت قالوا لي نحن السفارة الأمريكية. شو شكيت أنا إنه عم يضحكوا علي المخابرات وبدون يوقعوني بدون مشان يعملوا شيء؟ قلت لهم ليش عم تدقوا لي السفارة؟ أنا مقدمة من شي سنة على منحة دراسية ونسيانتها، بدي أطلع أدرس كنت برا، لأنه حسيت بسوريا مع كل شهاداتي لا عم بقدر استلم المنصب اللي أنا بدي إياه، ما عم بقدر حقق التغيير اللي أنا بدي إياه، ما عم بقدر أنشئ الشيء اللي أنا بدي إياه.
مسدود يعني،
مسدود طريقي،
في إحباط يعني.
في إحباط شديد. قلت لحالي أنا لازم أطلع أمريكا أتعلم مهارات جديدة، أخذ شهادة جديدة، بركي بصير أقوى. وكان لسه همي إنه بدي أرجع سوريا وأعمل مشروع، فكرت بإني أعمل منظمة مرتبطة بمنظمات عالمية لحتى أخلق تغيير في سوريا، وكان كل تركيزي على حقوق المرأة بهذاك الوقت. لما دقولي السفارة الأمريكية شكيت فيها، قلت لهم أوكي أوكي السفارة الأمريكية، سكرت، رجعت أنا طلعت على الإنترنت رقم السفارة وأنا دقيت لهم، قلت لهم شو عن جد دقيتوا لي؟ قال إيه ليه سكرتي؟ قلت لهم خفت، قلت لهم بصراحة خفت، ما عرفت إنه أنتوا عن جد السفارة ولا ليش عم تدقولي؟ قال لأنه مشان في المنحة اللي قدمتي لها، هلا لازم تجي على الانترفيو على المقابله. رحت على المقابله ولما قالوا لي رح نعطيك المنحه اللي انت قدمتي عليها، ووقتها كنت فكرت للحظه انه روح، بس هلا بدي اترك الثوره هلا بلشت. فحكت معي وحده من السفارات، انت فيك تساعدي بلدك من برا اكثر من جوا، شو الاحتمالات من جوا؟ قلت لها في احتمالات انه يمسكوني وفي احتمال ما يمسكوني. قالت لي بس الاحتمال الاكبر شو؟ أم رحت على أمريكا، قلت مو مشكلة يلا بروح، أنا سنة ونص بدرس بخلص برجع، بتكون سوريا صارت ديمقراطية، تحررت من نظام الأسد، بعمل المشروع اللي أنا بدي إياه، خلص يعني هذا الحلم. وكنت كل ثقة أنه النظام ساقط خلال فترة وجيزة.
وسافرت إلى أمريكا،
سافرت أمريكا
وتنفس جهاد الصعداء وارتاح من الضغط والمساءلة،
وأهلي ارتاحوا بصراحة، كانوا كتير خايفين علي لأنه المخابرات تروح تسأل، بتضغط على الأهل، ضغطوا على زوجي وعلى أهلي، يعني كانت صعبة.
شو المنحة اللي كنت أخذتيها بأمريكا لدراسة شو وين بأي؟
هاي المنحة اسمها فول برايت، هي لل يعني للناس اللي عندهم قدرات ومهارات بيقدروا يدرسوا دراسات عليا، وعملت ماستر بالسياسات العامة. وهذا الماجستير كتير كتير كان مهم بحياتي. كمان تعلمت بأمريكا شغلات أفضل بكتير بكتير من ما تعلمته بكل حياتي بسوريا.
شو روحتك كانت حولي؟
عملت عن علاقة السياسة بتغيير المجتمع، لأنه كان همي لما الناس يقولوا لك مثلا بسوريا، بتتذكر لما كنا نغير شغلة بتضحكوا علي لما بدي، شو كان يقولوا؟ كلمة كتير كانت تجرحني، شعب ما بيلبق له. كنت حس بالإحباط والغضب،
يعني الشعب ما بيستاهل، ما بيستاهل.
بحياتهم ما أخذوا الحكومة السورية، حكومة الأسد، أي مسؤولية إنه نحن واجبنا نغير، واجبنا نطور، واجبنا نعمل سياسات لحتى ننهض بمجتمعاتنا، لحتى ننهض باقتصادنا. كان دائما يلوموا الشعب، وكان هذا الشيء كتير يقهرني، لأنه أنا الشعب عم بيحكوا علي، أنا عم بيحكوا عن أهلي، عم بيحكوا عن رفقاتي. ما كنت شوف حالي أنا السلطة، كنت شوف حالي دائما الشعب. مشان هيك كان عندي كتير حساسية. مشان هيك أول شيء كنت عم بقنع لهلا الأستاذ المسؤول عني أهمية إنه بدي أدرس كيف السياسة بتأثر على المجتمع. أول فترة قال لي ليش بدك تدرسيها؟ لأنه هن عندهم ياها هاي الموضوع، يعني موجود وفي دراسات قبله، بدهم شيء جديد. قلت لهم لا، هذا كتير متعلق بمجتمعاتنا ومهم جدا وبدي أعمله. وكنت بدي بس خلص أعمل ترجمة للبحث تبعي. بعدين لما عملته وعطاني أدوات ممتازة جدا لمسؤولية الدولة ومسؤولية السياسات، أنه كيف بتغير أي مشكلة اجتماعية، أي مشكلة اجتماعية أنت مو عاجبتك، ما بتقول الشعب هو المسؤول، أنت المسؤول، أنت بتقدم.
يعني هذا طبيعي، بيظل الدولة طبعا الدولة هي الراعي،
طبعا هي الراعي، وبعدين هي المسؤولة عن خلق هي السياسات والبيئة الملائمة للخلاص من مشكلة ما. لذلك كنت كتير كتير انبسطت كتير بدراستي، لأنه فعلا بأمريكا طريقة الدراسة ليس لها كمان حدود بالتفكير. فيك تطرح الأسئلة اللي أنت بدك إياها، فيك تناقش، فيك تحصل على مراجع بيشجعوك جدا التفكير النقدي والنقاش. ورحت لهنيك حسيت أنه مثل حدا لقى تربة صالحة لكل هاي الطاقات اللي عنده، والغضب والطاقة بالتغيير، بيئة جدا ملائمة لحتى يستقبلوها ويرحبوا فيها. بيحبوا الأفكار الجديدة، بيحبوا الشخصيات القوية. مشان هيك أنا حسيت حالي أنه أول مرة بلاقي حالي بمكان.
وفرغتي كل هذا الاندفاع بالتعلم، بالعلم.
صح. وبعدين هنيك التقدير لأي إنجاز، هذا أنا ما شفته بسوريا. أي إنجاز صغير بتعمله هن بيعتبروه إنجاز كبير جدا.
قدروا تفوقك
جدا جدا. وبعدين بكفي مثلا المديح. بتذكر لهلا لما بدك تروح مثلا بتاخذ مثل رسالة توصية انه هذا الطالب شو قدراته، بيعطوني احسن يعني رسالة توصية. بعدين بس تخرجت بلاقيهم بدي اقولي تليفون الجامعة، قالوا لي انت حصلتي على جائزة غاري دي غريمر للقيادة. قلت له انا؟ قال إيه أنت، لأنه كنت قائدة المجتمع الطلابي، عملت وقتها نظمت أكثر من مظاهرة ضد الأسد، وعملت لجنة جديدة بالجامعة لتوثيق جرائم الأسد. الأمريكان ما كانوا بيعرفوا سوريا.
كل هذا بسنة ونص؟
إيه. كان تخيل أنه أول لجنة شكلتها كان لسه عم نعمل ألف بي وين سوريا بتقع، ما في أبداً أبداً أرضية. خلال سنة ونص عملنا لجنة، وهي اللجنة صاروا بتسأل أي واحد منه. هذيك مرة أجتني رسالة من واحدة من البنات اللي اشتغلت معهم، كتبت لي قالت لي بسببك هلا أنا عم بشتغل باليونيسيف بالقسم المسؤول عن سوريا، لأنه أنت حطتيني باللجنة. ولما أنا قلت لك ما بعرف شي عن سوريا، قلت لها اللي حتتعلمي معلش، وإجيت وهلا عم تشتغل بمنصب كتير عالي باليونيسيف. هذا الشيء بفرحني، إنه الناس كانوا اهتماماتهم ودراساتهم كتير مختلفة عن الشرق الأوسط، بعيدة جدا عن سوريا، ما بيعرف شيء عن سوريا، انخرطوا بالشأن السوري ودافعوا عن حقوق الإنسان وصاروا جزء منه، وهلا عم يعطوا. هذا يعني هذا بكفي،
شيء عظيم طبعا. هي قيادة الرأي العام بهذا الشكل. طيب كيف انتقلتي لأهم مركز أبحاث، مركز راند؟ تحكينا عن والله التجربة وعن المركز.
هلأ أنا بصراحة ما كانت رغبتي روح على لوس أنجلوس لأنه هي مو مكان مناسب لشخص يعني تخرج من معهد أحسن معهد للسياسات العامة. كانوا بدهم يعني يضل بالجامعة يصير معيدة ودرس و... وكان سهل أنه دغري أحصل على شغل. أم جهاد قال لي أني أنا ممثل ما فيني يضل هون، بدي روح على مكان فيه أوديشنات وما بعرف أشتغل شيء تاني غير التمثيل. ونحن للأسف ما كان عندنا حدا ينصحنا، ما بنعرف حدا، لأنه صعب سهل أحسن مو أحسن، المدينة غالية مو، ما بنعرف شيء، لا نعرف شيء في أمريكا. وهي الصعوبة لما ما بتعرف شيء وما عندك ولو شخص واحد يدلك على الطريق الصحيح. وأنا بآمن بجهاد وبموهبته، عندي إيمان تام إنه جهاد عنده موهبة نادرة جدا لممثل. جهاد يشبه العجينة، إذا مخرج ذكي وبيعرف ما هي مهنة الإخراج شو يعني ممثل، بيشتغل معه جهاد بطريقة احترافية عالية، صعب ياخد نفس النتائج مع أي ممثل تاني.
صحيح، وهذا ظهر بي حتى بتجربته إضافة لتجربته بالعالم العربي تجربته بأمريكا وبالسينما العالمية.
لذلك أنا لأني عندي كان ثقة بموهبته قلت أنا ما بدي أظلمه لجهاد ولازم أوقف معه. كمان هو بموقف كتير صعب، ترك مهنته بعد بناء سنوات طويلة واسمه، وهلأ بوضع يعني لا يحسد عليه بأمريكا، يبدأ من الصفر. قلت له خلاص أنا معك على الموت، بنروح على لوس أنجلوس. رحنا، وهي لوس أنجلوس مكان مو هو مكان للأبحاث ولا مكان للسياسات العامة، هو مكان في سينما، في بنوك، في يعني ما يعني ما أنا مكان أبدا، ما أنا مثل نيويورك، ما أنا مثل واشنطن دي سي، هنيك في عندي فرص كتير للعمل. وقدمنا بعدين على اللجوء، وهذا كتير كان صعب كتير، تقديم على اللجوء بأمريكا قاتل يعني كتير كتير بيتأخروا بالوراء، بيتأخروا بالمقابلة لحتى يضغطوا عليك مشان تترك أمريكا. وأنا بشكل مقصود أعتقد ما عطوني إذن عمل أكثر من سنة وثمانة أشهر، وكان هذا كارثي لأنه المصاري اللي معنا خلصت، ما معنا ناكل، عشنا كتير ليالي جوعانين نمنع الأرض. تكررت تجربة أهلي مثل ما قلت لك لما نزحوا وما أخذوا معهم شيء، نحن نفس الشيء صار فينا. كان مؤلم كتير كتير إنه نحن ممكن كان نكون متشردين، لأنه حتى بيت ما قدرنا نحصل عليه بسبب إنه بأمريكا بدك تكون عندك تاريخ مسبق لحدا يوصي فيك إنه أنت استأجرت عنده، يكون عندك شيء اسمه كريديت كارد، التاريخ الائتماني إنه أنت موثوق.
كل هذا كان يحصل معكم وما حدا كان عارف يعني.
ما حدا بيعرف، لا كتير تعذبنا. كان للحظة كنا مفكرين إنه خلص نحن اللي حننام بالشارع، ما عنا يعني مجال تاني. كان كتير الوضع صعب، كنا بتذكر لنا نضم بعض ونبكي أنا وياه.
يعني المهم أنه وصلتوا للنجاح.
الحمد لله. إيه الحمد
وهذا
لله.
شيء ما ما كان بالحظ، هذا كان حفر وصناعة.
إيه صح، وأنا فخورة بجهاد جدا أنه هو
فخور فيكي كمان. ونحن فخورين فيكم أنتوا الاثنين يعني كمبدعين وكمثقفين وكصناع وعي. أهم شيء صناع وعي، ولهيك نحن يعني عم نحاول نتعلم منكم من خلال هاي الحوارات، من خلال حياتكم الشخصية وانعكاس على الملفات المهمة اللي طرقتوا لها واللي تداخلت مع حياتكم. مين اجته الفرصة أول، أنت ولا جهاد؟ عملك بالمعهد أو عمل جهاد
هلأ لسه الطريق طويل للعمل بالمعهد، لأنه حتى هنيك دائما أنت بأمريكا في شيء اسمه كريدت، الائتمان. شو يعني ائتمان؟ الائتمان بأمريكا هو ما تاريخك، تاريخ عملك، تاريخ فرص التطوع تبعك، تاريخ دراستك، كل هذا بيعتبر بالميزان تبعك،
بالريزومي،
ميزانك أنت لك ثقل، الثقل تبعك بيجي وين درست، مين كان أستاذك، بعدين وين اشتغلت، وين اتطوعت، بناء عليه لك ثقل. نحن ما كان لنا ثقل لأنه نحن جداد على البلد، ما عنا تاريخ، الشيء الوحيد كان الجيد بالرزومي تبعي أنه أنا درست بجامعة محترمة وجيدة، بس كتير صعب أني لاقي شغل بمركز أبحاث بهالمستوى بدون ما أكون شغلة بأماكن تانية قبل. لذلك لما قدمت أول مرة الرزومي على المعهد ما أروح حتى على المركز، ما أروح الرزومي تبعي، ما أروح السيرة الذاتية.
كمان
لأنه
أنت قدمتي مثل جهاد على 300 فرصة
كتير. قدمنا كتير كتير. بس وأول عمل لإلي كان اشتغلت مع الأمم المتحدة بتجميع الأموال للاجئين السوريين، كنت
فندريزنج
روح أعمل مثل بريزنتيشن مشان هن يتبرعوا للاجئين السوريين، وقلت لهم أنا من سوريا ودي ورجيكم مجموعة صور وفيديوهات وإحصاءات لإلكم قديش مهم أنه أنتوا تساهموا وتكونوا على علم شو عم يصير بسوريا.
بالمناسبة تجربتكم هي بتهم حتى يعني العرب المهاجرين بأوروبا وبأمريكا، لأنه هي درس بالاندماج والنجاح. يعني في اندماج يفضي إلى فشل، في عدم قدرة على الاندماج، في فشل مسبق وفي حظوظ، بس تجربتكم فيها اندماج وتحدي وصولا إلى النجاح.
هلا بصراحة أنا بعزي نجاحنا وهذا للدراسة اللي درستها بأمريكا. لما درست بالجامعة كان في تعلم مهارات مهمة جدا، بدونها صعب جدا الاندماج بالمجتمع الأمريكي.
هي مفاتيح،
مفاتيحه يعني مثلا في شغلات معاكسة تماما نحن لقيمنا لازم أنت تتعلم هنيك. مثال هنيك المفروض تصر وتكرر، نحن منستحي. نحن مثلا مرة واحدة بتروح بتطلب عمل، إذا قالوا لك لا تقول أوكي خلص باي.
ليش غلط أنه نعمل
بأمريكا
لازم نصر؟
إذا أول مرة قالوا لك لا ترجع لعنده بتقول لهم ليش لا، ممكن تناقشوني، تعرفوا أنه أنا أحسن واحد ممكن يكون لهذا، بدك تقنعون.
يعني هذا مو عيب،
هذا بالعكس.
احنا بثقافتنا العربية
بثقافتنا بالعكس نحن كل ما عملت الحاح أكتر بيطلعوا فيك بيقول عندك ثقة أكتر وعندك مشروع وعندك إصرار. ليش؟ لأنه الإصرار فعلا إذا أنت بتحلل الشخصية كل ما عندك إصرار أكتر ستنجح أكتر بالحياة. وبيحبوا هن الشخصيات الناجحة. ليش؟ لأنه أنا إذا صاحب عمل وعندك أنت إصرار، أنا بغيابي بعرفك أنت إذا صار في مشكلة بالشغل إصرارك بيخليك ما تفشل. بس إذا أنت شخصيتك من أول لا
تستسلم
أنا ليه بدي شغلك عندي؟ ما فيني أعتمد عليك. فهي لحالة شغلة بتتعلمها، شغلة بسيطة جدا بس بتدلك على ثقافة مختلفة، كيف بيفكروا بالأعمال وليش بينجحوا بأعمالهم وكيف بيختاروا الأشخاص.
مهم جدا هذا الكلام. كيف اشتغلتي بالمعهد؟
بعدين قدمت على المعهد. كان في يعني
بيهمني هذا السؤال عم كرره لأنه عيني على شيء بالمعهد.
تمام.
بدي أعرف شو عملتي خلال بهذا المكان.
لما قدمت لهم مباشرة قبل ما أعمل أي شغل تاني ما أرو أبدا الرزومي تبعي، فأنا ما وقفت طبعا بدي أشتغل. أول ما طلع إذن عملي، إذن العمل طلع خلال يومين كنت موظفة، يومين فقط. ليش؟ لأنه كنت خلال هالفترة مو قاعدة، كنت عم حضر وعب بقرأ وعب شوف كيف بدي أقدم وشلون بدي أعمل انترفيو وشلون بدي ساوي. كنت عملت بحث شامل كيف بدي أشتغل وكيف لما بدي أقعد بدي أقنعهم ليش أنا الأفضل للعمل اللي بدي أعمله. اشتغلت مع اليو إن، بعدين اشتغلت كمان بشركة اليو إن. ما كانوا يعطوني تأمين صحي بأمريكا. التأمين الصحي بيجي فقط من عملك، إذا ما عندك عمل ما في تأمين صحي. إذا ما في تأمين صحي ممكن تموت بالطريق وما تقدر تروح على المشفى، وأنا وجهاد معنا كان تأمين صحي. لذلك اضطريت غير عملي ورحت اشتغلت بشركة اتصالات ودرجت لحتى صرت مديرة بشركة الاتصالات. أما لما صار عندي شوية يعني تاريخ توظيفي بلوس أنجلوس، كنا رايحين أنا وجهاد، كان في مثل عاملين جمعة مشان فلسطين، وبهوليود ممنوع تحكي عن فلسطين، ممنوع. قال لي جهاد نروح هاي الجمعة هلأ لح يحطوا اسمائنا. قلت له نحن من هنيك، نحن ما بدنا نكذب، نحن مع القضية الفلسطينية، اللي عجبه يشتغل معنا أهلا وسهلا، اللي ما عجبه يصطفل، ما فينا نغير حالنا كرمالهم. نحن سوريين فلسطين لح يشوفونا مثل بعض، ليش نحن لح يشوفونا مو فلسطينيين، نحن بيشوفونا مثل الفلسطينيين. رحنا على هاي الجمعة ووقتها تعرفت على ناس من منظمة إنسانية تانية بتهتم بالشأن الفلسطيني، قلت لهم مفروض تحكوا عن الشأن الفلسطيني من حدا فلسطيني، عزموا حدا فلسطيني. يعني أنا فيني أحكي لكم عن فلسطين، بس لما حدا فلسطيني بيحكي أكتر عن المأساة اللي هن عايشينها يوم بيوم، لأنه مأساة الفلسطيني مو بس بقصف، في حياة يومية،
مأساة مستمرة يعني.
يومية بتفاصيل صغيرة صغيرة لازم الناس تعرفها، لازم تعرف أنه أنا كفلسطيني إذا بدي روح الشغل بدي مر على كذا حاجز وتعرض للإهانة وممكن يرجعوني، ممكن ما أشتغل
من فوق.
طبعا فلسطيني تفاصيل يعني مهمة. أو بيجوا هدول الستلرز اللي هن الإسرائيليين اللي عايشين بالمناطق الفلسطينية وعاملين بيوت، بيعتدوا على الفلاحين
مستوطنين،
بيعتدوا عليهم يوميا، بيضربوهم وعنيفين معهم. قال فكرة حلوة، بتعرفي حدا كذا؟ قلت له طبعا بنعرف أصدقاء لحن نوصلكم فيهم. بقى وصلناهم بحدا، عملوا بريزنتيشن، شكرونا أنا وجهاد أنه نحن وصلناهم بحدا فلسطيني وكذا، وقالوا أن الجلسة الجاية اللي هتكون عن سوريا مشان تعملوا كمان بريزنتيشن عن سوريا وإلى آخره. عملنا هاي النشاطين، النشاط الأول لفلسطين والنشاط الثاني لسوريا، ونحن عم نعمل بريزنتيشن. إجت بنت لعندي قالت لي كتير حبيت كذا، قلت له وين بتشتغلي؟ قالت لي بشتغل بمركز الأبحاث. قلت بتعرفي مركز الأبحاث؟ أنا صار لي مقدمة كم مرة وما حدا يعني حتى دق لي تليفون وبدق لهم، بس لا أعرف شو صار. في حدا يعني لقوا حدا مشان هذا البوزيشن؟ قال لا والله لسه ما لقوا حدا. قلت له فيكي تعطيني رقم أي حدا احكي معه أنا الأفضل لهذا المكان؟ قالت لي والله ما بعرف حدا يعني بهذا القسم، بس شو رأيك تيجي في عنا إيفنت عاملينه كمان بدهم يحكوا عن سوريا، أنا لحعزمك أنت وزوجك تروحي. رحت لهنيك على الإيفنت، كانوا مجموعة باحثين عم يحكوا عن سوريا. بعد ما خلصوا رفعت إيدي أنا، عم يحكوا كانوا بطريقة طبعا كتير حيادية بدون مشاعر إنسانية، أنه كيف الوضع، كيف عم تتغير الحياة بسوريا، نحن هي من مصلحتنا مو من مصلحتنا، عم يحكوا من وجهة نظر أمريكية بحتة. فأنا رفعت إيدي قلت لهم أنا من سوريا. الكل طلع هيك استغرب انه في حدا سوري موجود لان انا من سوريا بس، والبرزنتيشن قدمته ممتاز وحقيقي وصح هذا اللي عم بيصير 100%. فيني اعطيكم وجهه نظر البشر هدول اللي عم تحكوا عنهم الارقام كيف عايشين. قام دعوني على المنصه، عملت لهم برزنتيشن بالوقت نفسه
لايف
وتعرفت عليهم كلياتهم. بعدين قلت لهم أنا مقدمة على هذا البوزيشن، أنا أحسن واحدة وكذا. أعجبوا جدا بالبرزنتيشن اللي عملته، ورحت عملت 5 مقابلات وامتحان لحتى أقدر فوت على المركز.
شو أهمية هذا المركز؟
مركز العالم. هو من أكبر مراكز الأبحاث وأعرقة بأمريكا.
اختصار اسمه شو؟
هو التحليل والتطوير راند. واللون تبعه، لون اللوجو تبعه هو لون ممزوج بين الأزرق والأحمر اللي هن الأزرق الديمقراطي والأحمر الجمهوري، لا يعبر عن الحيادية لأنه هو
الفكرة الأساسية.
تمام، هو حيادي بأي بحث، وما حدا رضي عنه من الحكومة، لأن الحكومة دائما بدها تميل الحقيقة لاتجاهها،
إما ديمقراطي أو جمهوري.
تمام، هو من أعرق المراكز الأبحاث، وفي أعداد هائلة من الباحثين والعلماء من كل المشارب، وهذا الشيء ساعدني كتير. كنت أقعد مع شخص وجهة نظره تماما مختلف عن وجهة نظري، بس نتناقش، أنا بتعلم منه وهو بيتعلم مني، ممكن نقعد ببحث واحد. وهذا كتير شيء مهم أنه لما بنعمل بحث علمي، لأنه نحن البشر مهما حاولنا نكون موضوعيين وقلنا نحن عادلين ونحن بنعتمد فقط على الأرقام وعلى المعلومات، نحن كبشر عنا ميول أكثر لتصديق الحقائق الداخلية تبعنا. لذلك دائما بدنا الشخص تاني يسألنا أسئلة لحتى نحن نقدر نطلع من الميل الذاتي للحقائق اللي نحن منفضلها على الحقيقة الحقيقية، الحقيقة المجردة اللي هي أحيانا الحقيقة المجردة مؤلمة ومرة، بس أنا واجبي كإنسان بشتغل بالعلم أن أكون مجردة من أي مشاعر لما أنا بعمل بحث علمي. هون أهمية هذا المركز، بيجمع ناس من مشارب مختلفة، من طرق تفكير مختلفة، مجبرين يشتغلوا مع بعض، ومجبرين كل واحد بيشوف البحث تبع التاني وبيعمل له نقد، مشان أنت لما بتقدم بحثك يكون البحث مدعوم بأدلة وبراهين لا مفر منها، ما في أبدا مجال للتشكيك.
قدمتي خلال فترة وجودك بالمركز أشياء يعني نوعية حول مواضيع مختلفة؟
صح. إيه. عملت كتير، اشتغلت بكتير أبحاث مهمة جدا وممتازة. أهم بحث بعتبر حالي اشتغلت فيه وكان أكتر بحث مؤلم لإلي ولقيت فيه صعوبة شديدة هو بحث عن اللاجئين السوريين. كان في فترة من الفترات صار في اتفاق عالمي أنه بدهم يرجعوا اللاجئين على سوريا بوجود الأسد، وبلشت الأمم المتحدة تتجه بهذا الاتجاه
مع ما سمي بالتعافي المبكر.
تمام. وأنا برأيي كان هذا خطورة، ولو رجعوا اللاجئين بهذه الفترة كان الأسد ضل للأبد فعلا، وكانوا عانوا الناس معاناة لا حدود لها. واحدة من الاقتراحات قدمنا بروبوزل، يعني قدمنا مقترح أنه نحن بدنا نعمل بحث بمساعدة البنك الدولي قبل ما ترجعوا اللاجئين وتتخذوا قرارات، أنه تأكدوا 100% إذا آمن الوضع للاجئين، وإذا من مصلحة القوى العالمية أنه تخلق هذا الصراع الجديد، لأنه ممكن يخلق صراع ويكون مو مصلحة عالمية، ولازم ناخد رأي كمان اللاجئين لنشوف وناخد حالات. قدمنا البحث وتوافق عليه. نحن ومركز تاني كمان عمل نفس البحث عشان يطابقوا بين النتائج. كان بحث أنا بالنسبة لي مؤلم، لأنه كنت عم بسمع شهادات شخصية عن ناس كيف رجعوا وكيف اعتقلوا وكيف عذبوا، وعملت بحث بأطر قانونية وحتى نقدر ندافع عن الفكرة تبعنا. تعذبت كتير كتير كلاجئة، بدي كنت حيد حالي كلاجئة وكون كتير كتير حيادية.
أنت ضحية
وصادقة،
أنت الفكتم وعم تشتغلي.
كتير تعذبت لأنه ما كنت عم بقدر أفصل، كنت مثلا أشتغل قدام رفقاتي بعدين أروح على البيت أقعد أبكي 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 أبكي، لأنه عم بسمع شهادات مؤلمة من الناس، عم بتخيل شو ممكن يصير فيهم للاجئين، عم شوف بعدين لما بتشتغل بالبحث بتشوف للأسف عمق القرار السياسي وقديه مؤلم ومشحف بحق السوريين من حكومات متعددة. مؤلم مؤلم جدا جدا أنه تشوف سياسيين كيف يتخذوا قرارات بحق ومصير اللاجئين، ما في اعتبارات إنسانية أبدا. كنت عم بتألم كتير، بس كل هذا الألم راح لما قدمنا التقرير وأثبتنا وجهة نظرنا علميا وقانونيا أنه هذا مو من مصلحة لا اللاجئين لا الدول المجاورة ولا عالميا.
وهل تم التعامل بجدية مع نتائج هذا البحث؟
نتيجته عدلوا عن قرار أنه يرجعوا اللاجئين. هذا بعتبره أنا نصر بتاريخي البحثي، لأنه كتير كان نصحوني أكتر من حدا من أصدقائي أنه لا تشتركي بالبحث، كتير في شيء شخصي، أنت لاجئة رح تتألمي كتير،
وقد تصيبك خيبة أمل بالنتائج.
تمام. النتائج. بس ما قدرت ما أكون، قلت لهم ما حدا رح يقدر يكون معكم العين تبعكم اللي يشوف تفاصيل كتير صغيرة إلا أنا.
يعني هو بصراحة حضرتك نموذج هو بيشبه السوريين وبيشبه العرب، عندك هذا هو تكامل، بس هو بنفس التوقيت أعطاني إحساس بنوع من الفصام ما بين الشخصية الإبداعية الفنية اللي هي لا تؤمن بالحدود ولا تؤمن بالخطوط الهندسية، وبنفس التوقيت الشخصية الإدارية المنضبطة البحثية والقانون.
صح.
هذا الجمع الحافل داخل الإنسان كيف تقدري تتعاملي معه بتوازن فيما لو فكرتي بمستقبل سوريا؟ صحيح. من هذا الباب
كتير حلو السؤال.
إداري القانون.
شكرا جزيلا للسؤال. أول شيء على الصعيد الشخصي، في ناس بيقولوا أنه الإنسان يا بيكون فنان يا بيكون باحث، يعني وأعتقد هذا الشيء ما نصح. ليش؟ لأنه نحن نخلق عنا 400 نقطة بدماغنا عندها مجالات متعددة ومتناقضة من التفكير والطرق التعبير عن الذات والمهارات. نحن مثل كيف بالمخ في مركز القرار، مركز العاطفة إلى آخر، في مراكز
للإحساس.
نحن كل هدول، نحن فينا نكون كل هدول لكل مقام مقال. مثلا أنا لما كنت استعمل الفن تبعي لما بكون عم بعمل بحث جدا متعب نفسيا وبدي يكون ضمن إطار البحث العلمي اللي هو قاسي جدا ومشحف أحيانا، بدك تكون منضبط لأنه أنت بهمك النتائج، بهمك المصداقية ببحثك. كنت استعمل مثلا الفن بهديك الوقت كفسحة للشفاء وللتعبير عن الذات، أعطي لحالي فسحة لحالي عبر عن ذاتي واللا حدود، وأكتب وأعبر عن رأيي الشخصي اللي أنا ضد الحدود وضد المعايير المنضبطة وكذا. بس بنفس الوقت أنا مثلا ما فيني أعيش بس فنانة، لأنه أنا بدي غير بشكل مباشر، غير صابرة. الفن بيغير لكن تغيره بطيء وغير ملموس بشكل مباشر على السياسات. أما لما أنت بتشتغل ببحث علمي بأدوات علمية للتغيير، التغيير بيكون له إطار زمني، إطار قانوني ملموس. وأنا هذا اللي كان بيعمل لي هون، بيعمل لي متعة جديدة شديدة أن يكون فنانة وكون عم بيشتغل على أدوات تغيير،
التحلل من الأطر الزمنية والظروف الموضوعية،
متعة غير يعني لا حدود لها. أنه أنا كنت فيني أعبر عن ألمي، بجوز ما لو ما كان عندي هالأداة للتعبير عن الذات وألمي والخروج من الأطر والغضب الشديد إلى لا حدود، ما بعرف شو كان صار.
طيب أي من الوسيلتين هدول مناسب للمستقبل في سوريا؟
بدنا الاثنين. ليش نحن ما فينا نستغني ولا على واحد منهم؟ لأنه دائما التغيير ما بيجي على مستوى واحد أو بيجي على إطار واحد، ولا بيجي لا بشكل أفقي بس ولا بشكل شاقولي. التغيير هو فراغي. شبكة وفراغي، مثل الفن. الفن هيك ما فيك تركز على بس مكان واحد بالفن. الفن بده يكون كيف المشاعر متخبطة عند الإنسان. مشاعر الإنسان متخبطة، يوم بيكون غضبان جدا، يوم إذا بيترك الإنسان حاله لمشاعره بتلاقيه مثل يوم فوق يوم تحت إلى آخره. التغيير لقلك في شغلة بيقولوا لك كل شيء منظم وكل شيء عشوائي، بس حسب أنت
نظرية حقيقية.
ونفس الشيء بدنا الفن، لأنه أنت ما فيك تغير. أنت مثلا كتير سهل نحن نغير هاي الطاولة نقول أوكي منشيلها من هون لهون، بس أنت لما غيرت بس هاي الطاولة، عرفت كيف؟ غيرتها عن طريق العلم، حطيت وين أنا بغيرها إلى آخره. بس هذا التغيير لحاله عمل مشكلة بكل الفراغ بالغرفة. إذا نحن لما بنغير مو بس الطاولة بنغيرها، بنغير الطاولة بعدين بنغير اللوحات بعدين بنغير القعدة بعدين بنغير كذا ليصير في انسجام. هذا الشيء ما بيصير بأداة واحدة، لأنه عندي بس إيدتين هلأ هون لغير طاولة، بدي أدوات تانية لغير شغلة تشاركية. ونفس الشيء هي أدوات التغيير، هي بتبلش أداة الفن هي واحدة من الأدوات، لأنه التغيير باللاوعي مو نحن عنا شبكة. أنا ما فيني أتغير بس، حتى نحن بالسياسات لما بنعمل مثلا سياسة للتغيير، لو فرضنا بنعمل سياسة تغيير ثقافة التدخين واللي هي شغلة كتير صعبة، لأنه بتقول يا الله التدخين طيب داخل بالسهرات الاجتماعية، بالثقافة، برؤية الشخص لذاته، بالعادة،
بالستايل، بالموديل، بالعلانات،
بس فيك تغيره كيف؟ بالأدوات. شو الأدوات؟ الأدوات القانونية، بتطلع قوانين صارمة
حظر
كذا. بس بكفي؟ لا. بعدين بتطلع سياسة فنية، تعالوا نعمل بالأفلام شوي شوي إنه البطل ما بيدخن.
أنا شفت فيلم أمريكي لأنك معجبة بالنموذج التفكير الأمريكي بجوانبه الإيجابية طبعاً. فالبطل بده يطلع على برا الغرفة، فبيسأله صديقه وين رايح، فبيقول له أنا اعتبرتها أزكى دعاية مضادة للتدخين. بيقول له طالع برا شوي غزي الخلايا السرطانية اللي رح تصير بجسمي
مثلاً. شايف؟ هذا هي أداة تنزرع باللاوعي، ما أنا مباشرة ما عم أقول لك لا تدخين،
بس صادمة
تمام، بس بتنزرع باللاوعي جملة ورا جملة بتنزرع. بس بكفي الفن إذا بدك أنت تعاضد أكثر من عامل لتغيير عادة متأصلة بمجتمع ما، بس مو قادرين نعملها؟ قادرين نعملها.
بس مو أحسن لو نسكر شركات التبغ؟
هي واحدة من الحلول.
هو صعب هذا،
بس أنت إذا سكرتها بتضمن أنه الناس ما تجيب تبغ عادي وتلفه؟
طبعا لا.
يعني الشغلة مو أنه شغلة واحدة. أنا برأيي أي شيء بدنا نغيره حتى بذاتنا بناخذها على مستوى شخصي. إذا أنا بدي أغير عادة من عاداتي السيئة، إذا بدي مثلا بلش ألعب رياضة، ما مو بس قرار، بدي كذا عامل حوالي ليساعدني لغير
حتى أعمل بالنادي مثلا،
كذا شغلة بدي كمان الناس اللي حوالي تساعدني
والأزياء كل شيء
كل شيء.
تمام. أنا سعيد جدا بهذا الحوار. بقي عندي سؤال واحد.
تفضل.
عن مستقبلك أنت، كيف شايفتي؟ شو جديدك اللي هلأ راح تدمينا يا نحن كمراقبين إلك ومشاهدين أعمالك ومتابعين لأبحاثك؟
والله أنا بقول لك شغلة، أنه بعد سقوط النظام صار في هزة بحياتي، والسبب أنه لم أتوقع أنه النظام رح يسقط أبدا. حتى ببدايات الثورة، بعد سنتين من الثورة اكتشفت أنه أنا النظام باقي، وكنت كتير كتير متألمة، وكنت عم ضل حاول اشتغل مع إحساس داخلي أنه النظام متأصل، وعرفت أنه هو عامل شبكة معقدة جدا على الإطار الإقليمي والدولي، وقدران يحمي حاله، وفي عنده اتفاقيات ما تحت الطاولة، ولح يبقى مهما قتل من الشعب السوري. لذلك عرفت أنه أنا وطني ما رح شوفه أبدا، قررت أخلق وطن جديد، وبناء عليه اشتغلت مع الأمريكان لحالي أنه هاي الطريقة الجيدة لبناء أو مساعدة سوريا، عن طريق البحث العلمي، عن طريق اللوبيينج، التغيير الرأي السياسي بأمريكا. هذا اللي بقدر أعمله، وبنفس الوقت بعمل كمان معارض بحكي فيه عن تجربتي، بعرف الناس عن سوريا وعن الألم السوري. وبس وطني هلأ رح يكون خلص لوس أنجلوس. لذلك أنا وجهاد اشترينا بيت وزرعنا شجر، هي شجرة لكل حدا من أفراد أسرتنا، مشان نحسن أنه معنا، وحاولنا نتقبل الواقع أنه خلص ما بقى في سوريا، ما رح نشوف أهلنا مرة تانية، وهي هي هذا وطننا. بعدين لما سقط النظام حسيت فجأة انهارت صورة الوطن بلوس أنجلوس. ما بقى قدرت يعني حاولت انه خلص هذا وطني، انا هون شغلي، هون حياتي، عندي جيراني بحبهم كتير، عندي رفقاتي، عملت وطن جديد لإلي. انهارت هاي الصورة. انا بعترف عاطفيا ونفسيا ما بقدر اتقبل انه اعيش بعيد عن سوريا. واكد هذا الشيء لما رحنا على سوريا رغم كل الخراب.
لما رحتوا بعد
سقوط النظام.
سقوط النظام
الخراب لا محدود، مو بس خراب البناء والبنية التحتية والتلوث وهدم الاحياء كاملة، شفت فيه كمان خراب النفوس، وهذا الشيء ألمني كتير. طبعا مو الكل، في ناس، وأنا بحيي صمود كل إنسان حافظ على إنسانيته وعلى حبه وعلى إحساسه بالعدل، بس بشكل عام للأسف الناس يعني تفرقت وقسيت قلوبها على بعضها. رغم هالشي لما رحت لهني قلت له للجهاد عم حس بواجب ومسؤولية وإحساس، يعني ما عم بقدر أبدا ألجمه بداخلي إنه أنا لازم أرجع، لازم أحاول، لازم أعمل شيء. كل شيء، كل مرة بنحاول نحكي أول كلمة بيقولك ياها اللي هن بالداخل السوري، أنتوا برا ما رح تفهموا تجربتنا. صار في شرخ بين الناس اللي عايشين في الداخل والناس اللي عايشين في الخارج، شرخ أنه كل إنسان ما بيفهم معاناة الشخص الآخر، والحل الوحيد لحتى نخلي الناس يسمعوا بعضهم أنه نكون معهم. لذلك رغم أنه سوريا هلأ لا فيها كهرباء ولا فيها ماء ولا فيها هواء نظيف، ما فيها شيء، قررنا أنه نترك بيتنا بلوس أنجلوس ونعود لدمشق، نعمل محاولة إنسانية وفنية لحتى يكون في بدنا نعمل مكان آمن للحوار بين الناس. يجوا الناس يطرحوا أفكارهم، يناقشوها، بدي الناس تشوف معاناة الشخص الآخر المختلف عنا أو البعيد عنا.
هذا مشروعكم القادم؟
هذا المشروع القادم، أنه نحن نعمل مكان آمن فني للحوار.
شو سميته؟
لسه ما سمينا، لأنه لسه ما لقينا المكان، لسه بدنا ندور على مكان. كتير صعب أنك تلاقي مكان يعني يكون مكانه استراتيجي لحتى كل الناس تجي لعندك. هلأ بهي الروح هلأ رايحة بعد بكرة الشام، بدنا نلاقي هالمكان، دعينا نلاقي مكان جيد.
بتمنى لبين ما ينبث حوارنا هذا يكون صار نكتب تحته بالتعليقات وتم العثور على
بتمنى
كان الحوار القادم. شكرا جزيلا.
شكرا لك وشكرا لاهتمامك وشكرا أنه تعمل هالبرنامج الجميل وللأسئلة الذكية والحلوة والعميقة.
شكرا جزيلا مدام فادية. أهلا وسهلا فيكي. وأنا شخصيا تعلمت من حضرتك بهذا الحوار بصدق يعني كثير من الأفكار اللي ما حنساها يعني وأكيد معي المتابعين والمشاهدين والمشاهدات. شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة وإلى لقاء قادم وحوار جديد من حوارات الديوان من البيت الثقافي العربي في برلين.